دورة قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة فقه الحج من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته على المذاهب الأربعة، والقراءة مع فضيلة الشيخ نشأت فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. قال المبحث الثالث: مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية. وفيه مطلبان. المطلب الأول: وقت الحج والعمرة. أولا: وقت الحج. قال: الحج وقت معين أشار إليه القرآن الكريم في آية قال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي معظمة في أشهر معلومات، أي معظمه في أشهر معلومات. وأشهر الحج عند المالكية هي الأشهر الثلاثة كلها، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فهي كلها محل للحج لعموم قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة لأن أقل الجمع ثلاثة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر، ويمتد للفجر يوم النحر وهو الأضحى. فمن أحرم قبل فجر الأضحى بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج، وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي بعدها، لأن الركن عندهم الوقوف بعرفة ليلا وقد حصل. قال: ويكره الإحرام قبل بدء شوال، لكنه ينعقد ويصح عندهم، كما يكره الإحرام قبل مكانه المخصص له الآتي بيانه. والسبب في صحة الإحرام قبل ميقاته الزماني والمكاني أنه وقت كمال لا وقت وجوب، ويجزئ تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة. فالمدة من بدء شوال لما قبيل فجر يوم الأضحى وقت لجواز ابتداء الإحرام بالحج، ومن طلوع فجر الأضحى لآخر ذي الحجة وقت لجواز التحلل من الحج. والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول ذي الحجة على المعتمد. قال: وأشهر الحج عند الحنفية والحنابلة شوال وذو القعدة وذو الحجة لما روى، وعشر من ذي الحجة لما روي عن العبادلة الأربعة: ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج كرمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات شهران وبعض الثالث لا كله، وما بعد ذي عشر ذي الحجة ليس من أشهره، لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه، فهو كالمحرم. ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث كالقروء الثلاثة يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه، وهو وقوله: فرض فيهن الحج، أي في أكثرهن. فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر جاز إحرامه وانعقد حجا ولا ينقلب عمره، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لكن لا يجوز له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره، فمتى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام، ولأن الإحرام عند الحنفية شرط، فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت، ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء، وذلك يصح في كل زمان، فصار كتقديم الإحرام على الميقات المكاني، فهم شبهوا ميقات الزمان بميقات المكان. وعلى كل، يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لما أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأما الشافعية فقالوا كالحنفية والحنابلة، قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، لكنهم رأوا أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة، لأنها عبادة مؤقتة، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها، كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه بالنفل، فهم شبهوا ميقات الزمان بوقت الصلاة فلا يقع الحج قبل الوقت. ودليلهم الآية: الحج أشهر معلومات، تقديره وقت الحج أشهر، أو أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلاة. قال: ولا يصح في السنة الواحدة أكثر من حجة، لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة فلا يمكن أداء الحجة الأخرى. ثانيا: وقت العمرة.
إذن متى يبدأ وقت الحج؟ من أول شوال. إذن الإحرام بالحج يكون من أول شوال على الراجح من كلام أهل العلم، لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج. نعم. أما وقت العمرة،
قال: وقت العمرة، اتفق العلماء على أن العمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها، أي إن ميقات العمرة الزماني جميع العام، فهو وقت الإحرام العمرة العدم المخصص لها بوقت دون آخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال، وقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال فيما رواه مسلم: دخلت العمرة في الحج، قالها مرتين، لا بل لأبد أبد. ومعناه في أصح الأقوال أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. تفصيل القول في تكرار العمرة. ولا يكره عند الجمهور تكرار العمرة.
تفصيل القول في تكرار العمرة: ولا يكره عند الجمهور تكرار العمرة في السنة. هذا عند الجمهور خلافا للإمام مالك، وسوف يأتي التفصيل إن شاء الله.
قال: ولا يكره عند الجمهور تكرار العمرة في السنة، فلا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، لحديث عائشة السابق من اعتماره عليه السلام عمرتين في ذي القعدة وشوال، أي في آخر شوال وأول ذي القعدة. وحديث أنس في الصحيحين قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجته. وحديث أبو هريرة في الصحيحين أيضا قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وبناء عليه قال الشافعية: يسن الإكثار من العمرة ولو في اليوم الواحد، إذ هي أفضل من الطواف على المعتمد، لكن حديث عائشة هو أقوى الأدلة. وأما الأحاديث الأخرى فليست دلالتها ظاهرة من سنة واحدة. وقال المالكية: تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، تكره العمرة في السنة أكثر من مرة، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج. ونوقش ذلك بأن الحج مؤقت لا يتصور تكراره في السنة، والعمرة غير مؤقتة فتصور تكرارها كالصلاة. قال:
إذن هل يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة؟ الجمهور على الجواز، والمالكية على الكراهة. اكتب الراجح الجواز قول الجمهور، لأنه لا دليل على الكراهة.
قال: متى تكره العمرة؟ ويكره فعل العمرة كراهة تحريم عند الحنفية في يوم عرفة، وهو اليوم الوقفة، ويوم النحر، ويوم العيد، وأيام التشريق الثلاث عقب العيد، لأنها أيام الحج فكانت متعينة له. وقال المالكية: يستثنى المحرم بحج من كون وقت العمرة جميع العام، فلا يصح إحرامه بعمرة إلا إذا فرغ من جميع أفعال الحج من طواف وسعي ورمي لجميع الجمرات إن لم يتعجل، وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد الزوال إن تعجل، أي إنه لا يصح إحرامه بالعمرة إلا بعد الفراغ بالفعل من رمي اليوم الرابع إن لم يتعجل، أو بقدره إذا تعجل بأن قدم طوافه وسعيه. قال: وكره الإحرام بعد رميه اليوم الرابع إلى الغروب منه، فإن أحرم بها بعد الرمي في اليوم الرابع وقبل الغروب صح إحرامه، ووجب عليه تأخير طوافه وسعيه بعد الغروب، وإلا لم يعتد بفعله على المذهب وأعادهما بعده، وإلا فهو باق على إحرامه أبدا. وقال الشافعية: يمتنع على الحاج الإحرام بالعمرة ما دام عليه شيء من أعمال الحج كالرمي، لأن بقاء حكم الإحرام كبقاء نفس الإحرام، ولا تكره في وقت ولا يكره تكرارها كما بينا. ورأى الحنابلة أنه لا كراهة للعمرة بالإحرام بها في يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق كالطواف المجرد، إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها.
وهذا هو الراجح.
قال المطلب الثاني: ميقات الحج والعمرة المكاني. قال: الميقات لغة هو الحد، وشرعا موضع وزمان معين لعبادة مخصوصة، ولا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات إلا محرما بحج أو عمرة، وإلا وجب عليه دم أو العودة إليه، فإن قدم الإحرام على الميقات جاز بالاتفاق، وهو أفضل عند الحنفية إن أمن اقتراف المحظورات. ودليل الجواز والأفضلية قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمامها أن يحرم بهما من دويرة أهله، كما قال علي وابن مسعود: ولأن إتمام الحج مفسر به، والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر. قال: ويختلف نوع الميقات بين من كان بمكة وبين الآفاقي القادم لمكة. أولا: ميقات من كان مقيما بمكة.
من الذي ليس معه كتاب؟ كم واحدا هم؟ شيخ علاء عدهم وأحضر لهم كتبا.
أحسن الله عليكم. قال: أولا: ميقات من كان مقيما بمكة. من كان بمكة مكيا أو آفاقيا فميقاته في الحج الحرم، وهو نفس مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، فقال: حتى أهل مكة يهلون منها. ومثله من منزله في الحرم خارج مكة وندب إحرامه في المسجد الحرام. وميقاته في العمرة من أدنى الحل ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء، يتحقق وقوع السفر، لأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل، فيكون الإحرام من الحرم، وأداء العمرة في الحرم، فيكون الإحرام من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والإحرام، إذ هو شرط في كل إحرام. فإن أحرم بها في الحرم انعقد وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه. قال: وأفضل بقاء الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة عند الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها كما روى الشيخان، ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه، ثم الحديبية. قال: وأفضلها عند الحنفية والحنابلة التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، لأنها أقرب الحل إلى مكة، ثم الجعرانة، ثم الحديبية. قال: وللشخص عند المالكية أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم.
وخلاصة هذه المسألة أن أهل مكة والمقيمين بها إذا أرادوا العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل، يخرجوا خارج الحرم. والحرم قسمان: المسجد الحرام، وهناك دائرة أوسع هي دائرة الحرم، ودائرة الحرم معلمة بأماكن بداية الحرم ونهاية الحرم، وهي تشمل مكة كلها. فإذا أراد من كان داخل الحرم أن يأتي بعمرة لابد أن يخرج خارج الحرم من أي جهة شاء، من جهة التنعيم، من جهة الجعرانة، من جهة عرفات، من أي جهة يخرج خارج حدود الحرم، ثم يلبي بعمرة ويدخل إلى الحرم. نعم. لا بأس. يقول أما العمرة في السفر الواحد جائز لا خلاف بين أهل العلم ما عدا المالكية في جواز العمرة، في جواز تكرار العمرة في السفر الواحد إذا أحرم من الميقات. يعني إنسان في مكة الآن عمل عمرة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية، يخرج إلى الميقات، إلى التنعيم أو إلى رابغ أو إلى السيل الكبير أو يلملم، لا خلاف في ذلك ما عدا المالكية الذين لا يستحبون العمرة الثانية في العام الواحد. إنما الخلاف كله في من كان ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة وذهب فعمل عمرة ثم بدأ يعمل عمرة ثانية من ميقات أهل مكة وهو ليس مكيا، يكون داخل مكة ثم يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة ثانية، التنعيم يأتي بعمرة ثالث، هذا ميقات أهل مكة وليس ميقاتك أنت من مصر أو من أهل الرياض أو من العراق أو من ليبيا، تونس، الهند، ليس هذا ميقاتك. فيقول بعضهم إذا صرت في مكة ثلاثة أيام صرت من أهلها، هذا ليس صحيحا. هناك خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هذه العمرة جائزة من التنعيم لغير المكي، وبعضهم يقول بأنها عمرة باطلة كرأي ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الذين يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة فقال لا أدري أيثابون أم يعاقبون، قيل كيف يعاقبون وهم يأتون بعمرة، قال يخرجون عن الحرم أميالا يكونون قد صلوا كذا وكذا، يعني الصلاة في المسجد الحرم بمئة ألف صلاة، حرموا أنفسهم من هذه العبادات وخرجوا وأتوا بعمرة. ومن الناس من يرى أنها جائزة لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن من أهل مكة، كانت من أهل المدينة، ولما أتت ونوت بحج وعمرة حاضت فلم تتمكن من أداء العمرة وطهرت أثناء مناسك الحج فأدت الحج، فلما انتهت بكت وقالت يا رسول الله يأتي الناس أو يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فقال عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت يجزئك عن حجك وعمرتك، فبكت فقال يا عبد الرحمن خذها فاعمرها من التنعيم. بعد ما انتهت من الحج أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم ويأتي وتأتي بعمرة. من العلماء من يقولون إذن تجوز العمرة من التنعيم لغير المكي استدلالا بهذا الحديث، ومنهم من قال لا هذا خاص بعائشة ومن كانت حالها كحال عائشة، هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا خاص بعائشة وبمن كانت حالتها كحالة عائشة، يعني من أتت بحج وعمرة فحاضت فتمكنت من الحج ولم تتمكن من العمرة تأتي بالعمرة بعد الحج. والمسألة مسألة خلافية، وإن كنا نميل إلى قول شيخ الإسلام تيمية بدليل أن عبد الرحمن أخاها خرج معها إلى التنعيم وأتت هي بعمرة ولم ينو بعمرة، ولو كانت العمرة مستحبة من التنعيم لغير المكي لانتهزها عبد الرحمن بن أبي بكر فرصة وأحرمه أيضا بعمرة من التنعيم، لكنه لم يفعل، ذهب معها محرما فقط. نعم نعم، لو ذهب إلى ميقات أهل بلده وأتى بعمرة لا بأس، جيد، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا، نعم عمرة صحيحة إن شاء الله. نعم نعم، لو ذهب إلى أتى من أبيار علي بعمرة أو أتى برابغ أو نحو ذلك لا بأس إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قال ثانيا أهل الحل وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة كأهل بستان بني عامر وغيرهم، فهم داخل المواقيت وخارج الحرم. قال المالكية من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من منزله في الحج أو العمرة. وقال الشافعية والحنابلة: من سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته في بر أو بحر، فإن حاذ ميقاتين أحرم من محاذات أقربهما إليه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذات أبعدهما من مكة، وإن لم يحاذيا ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. قال: ومن،
وهذا الكلام هو الراجح، أن الإنسان إذا اتخذ طريقا ليس فيه ميقات فيحرم من محاذات الميقات، أي إذا سوى الميقات من بر أو بحر، ونضيف طبعا أو جو، لأن على أيام هؤلاء العلماء رحمهم الله لم تكن الطائرات موجودة. فالآن أهل مصر إذا قدموا إلى مكة أحرموا من محاذات الميقات في الجو، وكذلك أهل الدول الأخرى إذا أتوا في الطائرات أحرموا من محاذات الميقات في الجو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن جاوز ميقاتا وهو غير مريد للنسك ثم أراده فميقاته موضعه. وقال الحنفية: ميقات أهل الحل للحج أو العمرة دويرة أهلهم، أو من حيث شاءوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم.
وهذه مسألة دقيقة ذكرها المصنف في سطر واحد، لكنها مسألة دقيقة وجميلة. ومن جاوز ميقاتا وهو غير مريد النسك ثم أراده فميقاته موضعه. صورتها أن رجلا ذهب إلى مكة للتجارة، لا يريد الحج ولا العمرة، فبعدما تجاوز الميقات أراد أن يعتمر، فهل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويلبس ملابس الإحرام ثم يدخل بعمرة، أم يلبس ملابس الإحرام من موضعه وينوي العمرة؟ ماذا يصنع؟ أحسنتم، من موضعه، من موضعه، يلبس ملابس الإحرام وينوي بعمرة من موضعه، لأنه أنشأ الحج أو أنشأ العمرة من هذا المكان، يعني نوى من هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الحنفية: ميقات أهل الحل للحج أو العمرة دويرة أهلهم، أو من حيث شاءوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم، لقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وقد فسرها علي وابن مسعود بأن تحرم بهما من دويرة أهلك، فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين. قال: والحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحد، فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء الحل. قال: والخلاصة إن ميقات الحج والعمرة لمن كان داخل المواقيت هو بالاتفاق الحل، وذلك من أماكنهم، ويجوز لهم عند الحنفية دخول مكة لحاجة من غير إحرام.
هذه المسألة من المسائل التي تنازع العلماء فيها، هل يجوز أن تدخل مكة بدون إحرام؟ قال بعض العلماء: لا يجوز، وقال بعضهم كالحنفية: يجوز. يعني هل يجوز مثلا لرجل يريد أن يدخل مكة للتجارة، أو لطلب أن يدخل مكة بدون إحرام لقضاء طلبه وبقائه يومين أو ثلاثة ثم يرجع، أم يكره له ذلك بل لا بد أن يدخل محرما كلما أراد أن يدخل مكة؟ قولان لأهل العلم. قول أول: لا يجوز أن يدخل إلا محرما، واستدل بحديث المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والصحيح الراجح ما ذكره المصنف عن الحنفية، أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد النسك، إذا لم يرد الحج أو العمر. والدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة بدون إحرام، حيث كان يلبس اللامة على رأسه عليه الصلاة والسلام، لامة الحرب على رأسه، بيضة الحرب كان يلبسها على رأسه، ولو كان محرما لكشف رأسه عليه الصلاة والسلام، لكنه كان قد دخل مكة لغير حج أو عمرة، إنما دخلها للجهاد والفتح. فهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد النسك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ثالثا: الآفاقي أو أهل الآفاق، وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقت لهم ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة، كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، فإنه شمل أربعة مواقيت. وأما ذات عرق ففي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات العرق. قال: هذه هي المواقيت الخمسة لغير المقيم بمكة، منقسمة بحسب جهات الحرم، ولا يجوز أن يتجاوزها الإنسان مريدا مكة بالحج أو العمرة إلا محرما بأحد هذين النسكين، وهي ما يأتي.
عبد الرحمن سلمان، اعرض المواقيت على الشاشة ونحن نقرأ المواقيت. اعرض المواقيت. نعم، لا تحتاج إلى صوت ولا شيء، اعرض صورة المواقيت على الشاشة. نعم.
قال: وهي ما يأتي: أولا، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهي آبار علي، مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة، فهو أبعد المواقيت. ثانيا، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله الجحفة، وهي رابغ، وهو موضع على ثلاث مراحل من مكة. وبما أن أهل الشام الآن يمرون بميقات أهل المدينة وبهذا الميقات، فيخيرون بالإحرام منهما، لأن الواجب على من مر بميقاتين ألا يجاوز آخرهما إلا محرما، ومن الأول أفضل. ثالثا، ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق ذات عرق، وهي قرية على مرحلتين من مكة، مشرفة على وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة. رابعا، ميقات أهل اليمن والهند يلملم، وهو جبل جنوبي مكة على مرحلتين منها. خامسا، ميقات أهل نجد والكويت قرن المنازل، وهو جبل على مرحلتين من مكة، ويقال له أيضا قرن الثعالب، وهو قريب من المكان المسمى الآن بالسيل. ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. قال: ولا يسقط عنه الدم عند المالكية وإن رجع إليه بعد إحرامه، على تفصيل سيأتي. وإذا تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك، إذا نوى الإقامة مدة 15 يوما عند الحنفية، فهي أقل مدة الإقامة في مذهبهم، لأن حكم الوطن لا يثبت إلا بنية الإقامة لتلك المدة. قال: من حاذ الميقات: من سلك طريقا في بر أو بحر أو جو بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب، ويحرم من محاذاة أقرب الميقاتين إليه وإن كان الآخر أبعد إلى مكة، فإن استوى في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، وإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد، بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه. وإن لم يحاذ ميقاتا مما سبق أحرم على مرحلتين وهي 89 كيلو متر من مكة، إذ لا ميقات أقل من مسافة من هذا القدر، أقل مسافة من هذا القدر.
الآن سوف نعرض لكم المواقيت على الشاشة.
الإحرام نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، وهو ركن للنسك، وفيه استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك. الميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، وكما أن للحج مواقيت زمانية لا ينعقد الحج إلا فيها، فكذلك له مواقيت مكانية يحرم منها أو ما يحاذيها من مر عليها، سواء كان من أهلها أم لا. ومن كان بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون منها. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها، ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز المواقيت دون إحرام، ومن جاوز الميقات وجب عليه العود إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك واجب. ويجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة، والأفضل من الميقات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. ومن يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي فيما اشتهر، الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ويحرم الحجاج الآن من رابغ، قرن المنازل، ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير، يلملم، ميقات أهل اليمن وتهامة، ويسمى الآن السعدية، ذات عرق، ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، ويسمى الضريبة.
يعني إذا نظرت تجد عندك رابغ، الأصل أنها رابغ، والآن يحلون أو يحرمون من الجحفة، لأن رابغ أصبحت مدينة خربة، فالناس يحرمون من الجحفة. ذات عرق يسمونها الضريبة، السيل الكبير يسمونه قرن المنازل، قرن المنازل هو الآن السيل الكبير بجوار الطائف بالضبط، يعني عند الطائف، هذا ميقات الطائف، ومن يأتي من الرياض ونحو ذلك يمر على هذا. الميقات اللي في الأسفل عندك تحت خالص غير ظاهر ده، ميقات أهل اليمن اسمه يلملم، يلملم، والناس يسمونه الآن السعدية ويلملم. واضح يلملم كده الأسفل، هذا جهة اليمن، ميقات أهل اليمن يلملم. نعم، واضح الاتجاهات من جهة الكعبة، واضح الاتجاهات. طبعا أبيار علي اللي هي جهة المدينة ذو الحليفة.
قال: حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج أو اعتمر. قال الشافعية: من حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره، فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؟ فيه تفصيل. أولا: إن أراد، إن دخلها لقتال بغاة أو قطاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو المباح، أو دخلها خائفا من ظالم أو غريم يمسه وهو معسير لا يمكنه الظهور لأداء النسك إلا بمشقة ومخاطرة، لم يلزمه الإحرام بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام لأنه كان لا يأمن أن يقاتل. ثانيا، يستحب لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله الإحرام، ويكره الدخول بغير إحرام. فمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة المريض فالأصح عند الشافعية أنه يستحب له الإحرام ولا يجب مطلقا. وقال مالك وأحمد يلزمه، وقال أبو حنيفة إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام وإلا فلا. ثالثا، من كان يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء والبريد ونحوهم يجوز دخوله بغير نسك، لما روى ابن عباس قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما ورخص للحطابين. قال ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة.
وهذا الأثر ضعيف كما نبه في الهامش، وإلا فكما ذكرنا أنه يجوز لمن لا يريد النسك أن يدخل مكة بلا إحرام.
أحسن الله عليكم. قال وأما أهل الحرم فلا إحرام عليهم بالدخول إلى مكة بلا خلاف، كما لا تشرع تحية المسجد لمن انتقل من موضع منه إلى موضع آخر منه. ومن أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة على التفصيل والخلاف السابق. قال وإذا وجب الإحرام لدخول الحرم فدخل بغير إحرام عصى ولا يلزمه القضاء عند الشافعية على المذهب خوفا من التسلسل. قال بعض الشافعية كل عبادة واجبة إذا تركها لزمه القضاء أو الكفارة إلا الإحرام لدخول مكة وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان، فمن تركه مع أنه يجب عليه إمساكه لم يلزمه قضاء الإمساك ولا الكفارة. وقال أبو حنيفة يلزمه القضاء إذ يجب قضاء كل الواجبات. رابعا، من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر، إذا أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر وأرادوا الإحرام فإنهم عند الحنابلة والمالكية يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم، لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه معه، فأشبه المكية ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها. قال ويجب على جميعهم الدم عند الشافعية لأن كل واحد منهم ترك الواجب عليه. وقال الحنفية لا دم على الكافر يسلم والصبي يبلغ، أو أما العبد فعليه دم.
شكر الله لك فضل الشيخ نشأت حفظك الله. والقراءة مع الشيخ أحمد سلام، تفضل. جزاك الله خير. هنا سيتناول المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة قد يسألك فيها كثير من الحجاج اليوم، أيهما أفضل، هل يحرم من بيته أم ينتظر حتى يصل الطيار بالطائرة إلى الميقات ويقول الآن نحن في الميقات؟ يعني يحرم من أهل من بيته أم يحرم من الميقات في الطائرة، أيهما أفضل؟ اسمع كلام العلماء في هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف وحفظه الله تعالى: هل الإحرام من الميقات أفضل أم من دار أهله؟ قال الحنفية: الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج، وأمن على نفسه لقوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال علي وابن مسعود: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة، ولأنه أكثر عملا. وأحرم عمر من إليا أي القدس، وقال للضبي بن معبد الذي أحرم من داره: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جمهور الفقهاء: الإحرام من الميقات أفضل، لأنه الموافق للأحاديث الصحيحة ولفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فإنهم أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. وأحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجة الوداع من الميقات بالإجماع، وكذا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري في المغازي. ولأن في مصابرة الإحرام بالتقدم عن الميقات عسرا وتغريرا بالعبادة وإن كان جائزا. ويدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. وروى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من مصره، وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. قال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو من كرمان. وهذا هو الأرجح لدي دفعا للمشقة عن النفس وبعدا عن التعرض لفعل محظورات الإحرام. وأما حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف، وأما قول عمر للضبي: هديت لسنة نبيك، فإنه يعني في القران بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات، فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحرام من الميقات. وأما قول عمر وعلي: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك، فمعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك، تقصد له ليس أن تحرم بها من دويرة أهلك، وهذا ما فسره به سفيان وأحمد. ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم. جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام.
إذن خلاصة هذه المسألة: أيهما أفضل، أن تحرم من الميقات أم من بيتك؟ الأفضل أن تحرم من الميقات. ولكن الآن الواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الميقات في الطائرة فيقوم ويخلع ثيابه ويغتسل في الطائرة ويلبس، هذا يصعب عليه. فالأرفق بالناس اليوم أن يغتسل في بيته وأن يتطهر بأن يحلق العانة وينتف الإبط ويقص الأظفار ويغتسل، وأن يأخذ معه ملابسه إلى المطار. فإذا وصل إلى المطار لبس ملابس الإحرام ولا ينوي الحج ولا يلبي، لكن يلبس ملابس الإحرام لأنه قد تكون هناك مشقة في الخلع واللبس في الطائرة فيلبس من المطار ملابس الإحرام ثم يركب الطائرة ويظل محلا لا يحرم، حتى إذا قال قائد الطائرة: بعد نصف ساعة سنمر على الميقات، حينها يبدأ يتجهز. إذا كان يلبس طاقية مثلا يخلعها، وإذا كان يلبس جوربا يخلعه، والمرأة تبدأ تجهز نفسها بحيث تخلع الجوانتي أو ما يسمى بالقفاز في يدها وتغطي يدها تحت الخمار، وكذلك الوجه إذا كانت تلبس نقابا تخلعه وتستل على وجهها غطاء الوجه ليس له نقبان. فإذا جاء الميقات وقال القائد: نحن الآن فوق الميقات، قال: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام. لو جاوز الشخص ميقاتا من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة بغير إحرام، ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما، لا يجب عليه دم بالإجماع، لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم التحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه. أما لو أحرم بعدما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئا من أفعال الحج ثم عاد إلى الميقات، ففيه آراء للفقهاء، علما بأن هذه الآراء تنطبق عند الحنفية على المكي الذي ترك ميقاته فأحرم للحج من الحل والعمرة من الحرم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن عاد إلى الميقات ولبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا يسقط، لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات: ارجع إلى الميقات فلبي وإلا فلا حج لك، أوجب التلبية من الميقات فلزم اعتبارها. وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة: من جاوز الميقات فأحرم لزمه دم إن لم يعد، وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك كالطواف سقط عنه الدم. لبى أو لم يلبي، علم تحريم ذلك أو جهله، لأن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما لا في إنشاء الإحرام منه، وسقوط الدم عنه لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وإن تجاوز الميقات بغير إحرام لزمه العود ليحرم منه، إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا. قال: وينطبق هذا على المكي بالحرم إن لم يخرج إلى الميقات وأتى بأفعال العمرة، عليه دم وأجزأته، فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم، كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما. ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه الدم عند الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية: يسقط لأن القضاء واجب. وقال المالكية: من تجاوز الميقات وأحرم لم يلزمه الرجوع إليه وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا، ولا يسقط عنه رجوعه له بعد الإحرام لتعديه، فإن لم يكن أحرما وجب الرجوع للميقات إلا لعذر كخوف فوات لحجه لو رجع، أو فوات رفقة، أو خاف على نفس أو مال، أو عدم قدرة على الرجوع، فلا يجب عليه الرجوع حينئذ، ويجب عليه الدم لتعديه الميقات حلالا.
والراجح في هذه المسألة أن من تجاوز الميقات بدون إحرام، بدون نية الإحرام، واجب أن يرجع فينوي، أو أن ينوي من مكانه وعليه دم. أما إن كان ناويا النسك ولم يلبس ملابس الإحرام في الميقات فهو مخير بين أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات فيلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه، وإما أن يلبس من مكانه ويستمر، وفي هذه الحالة هو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو أن يذبح شاة.
نعم، نفع الله بكم. قال المبحث الرابع: أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرته. أولا: أعمال الحج عشرة، وهي ما يأتي: أعمال الحج 10 وهي ما يأتي.
أحد عنده أي سؤال حتى يفتح البرنامج؟ تفضل. نعم، مسألة الإحرام تفضل. الذي لم يحرم ومر على الميقات، الذي لم يلبس ملابس الإحرام مر على الميقات وهو يلبس ثيابه العادية، خير بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات فيلبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه، وإما أن يلبس من مكانه ولا يرجع وهو ويفعل إحدى ثلاث، إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. هذه مناسك الحج والعمرة ستراها أمامك أولا ثم نقرأ.
هذا العام سيذهب عبد الله برفقة زوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. سيذهب عبد الله وزوجه في رحلة حج تمتع، وللحج أيضا نوعان آخران هما القران والإفراد. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. في الحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه. وعند الوصول للميقات يسن للحاج إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم الحاج بلبس ثياب الإحرام وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. بعد أن هيأ عبد الله نفسه للإحرام بدأ يتلو وزوجه النية قائلين لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما الحاج المفرد فيقول لبيك حجا، أما القارن فيقول لبيك عمرة وحجا. ثم شرعا في التلبية مع باقي الحجاج في الطائرة. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر أو تطيب البدن أو لباس الإحرام أو تغطية الرأس أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وصلت الرحلة وتوجه لبيت الله الحرام حتى إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود. فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذى الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه، ويسن القول وقتها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصا غير مجزئ. وفي نهاية الشوط 7 غطى عبد الله كتفه الأيمن ثم ذهب خلف مقام إبراهيم لصلاة 2 ركعتي الطواف. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة. ثم بدأ في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عن الصفا دون قراءة الآية، ليكونا قد أتما شوطا من أصل 7 أشواط. ثم عاد مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها، وظل هكذا حتى الشوط 7، فصعدا على المروة دون قول أي شيء، وبهذا أتما سعيهما. بعد السعي قام عبد الله بقص شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الأصبع من جميع نواحي شعرها، وبذلك تحللا من الإحرام وظلا في مكة حتى يوم 8 ذي الحجة. أما الحاج المفرد والقارن فلا يتحللان من الإحرام، بل يبيتان في مكة بإحرام حتى يوم 8 ذي الحجة. وفي 8 ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية وهو أول أيام الحج، أحرم عبد الله وزوجه مرة أخرى من مكة وتوجها إلى منى قبل الظهر، وصليا فيها الظهر قصرا 2 ركعتين، ثم العصر قصرا في وقته، وكذا المغرب كل منهما في وقته مع قصر العشاء، وباتا ليلتهما حتى صلاة فجر يوم 9. بعد صلاة الفجر سارا إلى عرفات للوقوف، وعرفات كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار أسفل جبل الرحمة، ولكن زحام هذا اليوم المشهود أعاق وصولهما هناك، وليس من السنة المدافعة ومزاحمة الناس. ثم أنصتا إلى خطبة الإمام في عرفات، ثم صليا الظهر والعصر قصرا وجمعا، وخلال اليوم ظلا منشغلين بالدعاء والتسبيح والتحميد والاستغفار حتى غروب الشمس، وبعدها انصرفا إلى المزدلفة وصليا بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، وبتا فيها حتى صلاة الفجر. وبعد الفجر وقفا يدعوان الله عند المشعر الحرام والمزدلفة كلها موقف، ثم توجها لمنى لرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى. قبل ذهابهما لمنى التقط عبد الله له ولزوجه 7 حصيات أكبر قليلا من حبة الحمص، وعند الوصول هناك ذهبا إلى جمرة العقبة فرمياها ب7 حصيات 1 تلو الأخرى وكبرا مع كل جمرة. بعد رمي الجمرات قاما بذبح الهدي، وهو ذبح واجب على الحاج المتمتع والقارن فقط. ثم قام عبد الله وزوجه بالحلق والتقصير، ثم عادا إلى مكة وطافا بالكعبة 7 أشواط، لا يسن في هذا الطواف الانطباع، ثم صليا 2 ركعتي الطواف، ثم قاما بالسعي. والحاج المفرد والقارن إن كان قد سعيا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهما. بعد 10 عاد عبد الله وزوجه لمنى للمبيت طوال ليالي التشريق 3، وفيها قاما برمي الجمرات 3 كل يوم، بداية من الجمرة الصغرى وفيها ترمى 7 حصيات مثل جمرة العقبة، بعدها قام باستقبال القبلة والتوجه بالدعاء، ثم الجمرة الوسطى بالكيفية نفسها، ثم انتهاء بجمرة العقبة. وبعد انتهاء مناسك أيام التشريق كان عبد الله وزوجه قد أكملا مناسك حجهما، وكان آخر ما فعلا هناك هو الطواف ببيت الله العتيق، طواف الوداع.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: المبحث الرابع، أعمال الحج والعمرة وصفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرته. أولا، أعمال الحج 10، وهي ما يأتي: الإحرام، نية الحج أو العمرة أو هما، بأن يقول: نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى. وإن حج أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى، ثم يلبي عقيب صلاة ركعتي الإحرام. 2، دخول مكة من أعلاها وهي كداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول: نويت الحج أو العمرة، معلوم أن النية محلها القلب، النية محلها القلب، وإن كان يريد فليرد تعيين النسك، يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حج، مفرد أو قارن أو متمتع. أما النية لا يشرع التلفظ بها لا في الحج ولا في غيره من العبادات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: دخول مكة من أعلاها وهي كداء، ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، ثم طواف القدوم بالابتداء بالركن الأسود. 3، الطواف وهو 3: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. 4، السعي بين الصفا والمروة. 5، الوقوف بعرفة وبمنى. يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيصلي فيها الظهر والعصر ويبيت بها، ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع الشمس، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام في مسجد نمرة أو في غيره، ثم يقف بعرفة حيث يقف الناس.
أما الطواف قال: وهو 3: طواف القدوم اكتب وهو مستحب، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. نعم، الأول مستحب، والثاني ركن، والثالث واجب، ولكل منهم أحكامه ستأتي. نعم،
حفظكم الله شيخنا. قال: 6، المبيت بمزدلفة، وهي ما بين منى وعرفة، منى وعرفة، ويجمع الحجاج بالمزدلفة بين المغرب والعشاء، مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة العيد، ويصلون الفجر في المشعر الحرام، وهو آخر أرض المزدلفة، ويقفون للتضرع والدعاء، ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى منى. 7، رمي الجمار، يرمي الحاج يوم النحر بمنى جمرة العقبة الأولى، وهي الجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس قدر رمح بسبع حصيات، ويرمي سائر الجمرات الثلاث في أيام منى، وهي ثاني العيد وثالثه ورابعه، كل جمرة سبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الأولى هي الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف من جهة عرفات، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة بين الزوال والغروب. قال: 8، الحلق أو التقصير، والأول أفضل للرجال، وتقص المرأة ولا تحلق، وتقطع من جميع شعرها نحو الأنملة، ويدعو عند الحلق، وذلك يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي، ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو المفروض. 9، الذبح، يذبح بعد رمي الجمرة، ويجوز الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الجمرة، ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس. 10، طواف الوداع، مستحب عند المالكية، واجب عند الجمهور، ولا يؤمر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها. قال: وإذا حاضت المرأة بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع عند المالكية. ثانيا أعمال العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. ثالثا عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخان وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم. فهي أربع عمر.
يقول شيخنا حفظه الله أن المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة خرجت قبل الوداع، يعني يسقط عليها طواف الوداع، لا يلزمها طواف الوداع إذا كانت قد طافت.
رفع الله قدر مشايخنا ونفعنا بهم. قال رحمه قال حفظه الله تعالى ومن الجعر. رابعا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع. روى مسلم وغيره صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وأحكام الفقه التي بلغت نيفا وخمسين نوعا، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن المنذر رحمه الله. ونص الحديث قال جعفر بن محمد عن أبيه: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بيده فقعد تسعا فقال فعقد تسعا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع، قال: اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي.
وهذه أول فائدة من الحديث، جواز حج المرأة النفساء، جواز حج المرأة النفساء وجواز إحرامها من الميقات.
أحسن الله إليكم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء. نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك،
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته.
هذه أيضا يؤخذ منها جواز الحج راكبا، وكذلك جواز الحج ماشيا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات.
في هذا يعني نوصي إخواننا بقراءة رسالة العلامة الألباني رحمه الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع بين روايات هذا الحديث العظيم، وبين في قول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، فيها من أهل بعمرة، وفيها من أهل بحج، وفيها من أهل بالحج والعمرة كما صح عن عائشة رضي الله عنه. كذلك أيضا حين أتينا البيت فيه أنه قبل أن يطوف أنه يضبع، وهو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم خاصة، قبل الرمل ثلاث والمشي أربعا، يعني جمعا بين هذه الأدلة. كذلك فيها بعد أن يصلي ركعتين يشرب من ماء زمزم، ثم يعني يصلي بالركعتين كما ذكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى إتماما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث جابر: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد أبد.
ومن هنا أخذ أهل العلم أن أفضل النسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، وهذا كما تعلمون على خلاف بين أهل العلم في أيهم أفضل. كذلك بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة في الرواية أنه حلق، أن أمر الناس أن يتحللوا بحلق رؤوسهم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه كان قارنا وساق الهدي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: صدقت، ماذا قلت حين فرض؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى ببطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني هذيل فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطأن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس.
في غير رواية مسلم: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع القصر.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
ويؤخذ من ذلك أن القدر الواجب للوقوف بعرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، هذا هو القدر الواجب في الوقوف بعرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس. وكما سبق وذكر شيخنا أنه وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.
نفع الله بمشايخنا حفظهم الله تعالى. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة.
لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما، وليس المقصود التسبيح على ظاهره، أي لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء.
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ظعن يجرينا، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. والقراءة مع الشيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: خامسا، أحكام أعمال الحج عند الفقهاء. الحج عند الفقهاء أركان وواجبات وسنن نذكرها هنا بإيجاز، ثم نعقبها بجدول مقارن بين المذاهب. المذهب الأول: قال الحنفية: ركن الحج نوعان، الوقوف بعرفة وهو الركن الأصلي للحج، وطواف الإفاضة أي الزيارة، وفوت الركن يوجب الفساد والبطلان، والركن أو الفرض هو ما ثبت بدليل مقطوع به، أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، فإن تركه العذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر لزمه دم.
هذه مسألة ننبه عليها، الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية وعند الجمهور. عند الجمهور لا فرق بينهما، أن الفرض يقوم مقام الواجب والعكس، وعند الحنفية أن الفرض يختلف عن الواجب. وثمرة هذا الأمر أن الفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي قرآن أو سنة متواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني سواء كان سنة مشهورة أو عزيزة أو أحاد غريبة بسنة الأحاد. وذكر العلماء يعني هذا الخلاف في الحج وكذلك في النكاح، ويأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: وواجبات الحج خمسة: السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بمزدلفة ولو بمقدار لحظة في النصف الثاني من الليل، ورمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الصدر أي الوداع، علما بأن الحلق والطواف بالبيت بعد الذبح، والذبح يختص بأيام النحر لا يجوز قبلها. وسنن الحج: غسل الإحرام والتطيب له، والنطق بما نوى بأن يقول المفرد: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ويقول المعتمر: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ويقول القارن: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. والتلبية عقب كل صلاة، كل صلاة فريضة أو نافلة.
طبعا كما ذكرنا، ويقول شيخنا حفظه الله تعالى: لا دليل على هذا الكلام أنه يقول نويت أو أريد الحج وتقبله مني، أو أريد العمرة وتقبله مني، إنما كما ذكرنا أن النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: والتلبية عقب كل صلاة فريضة أو نافلة بأن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وهنا أيضا ننبه أن التلبية ليس مرتبطة بالفريضة، إنما منذ الإحرام إلى أن يرى البيت في كل وقت، وليس مقيدة بدبر الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة ليلا أو نهارا، ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والقول عند رؤية الكعبة في الخفاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته، عظمته وشرفته وكرمته فزدته تعظيما وتشريفا وتكريما. ويبدأ غير المكي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود مستقبلا له، مكبرا رافعا يديه كما يرفعهما في الصلاة حذو من كبيه، والأفضل أن يقبله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا.
طبعا لا دليل على رفع اليدين، لا دليل على أنه يرفع يديه كما يرفعهما في الصلاة حذو المنكبين، بل يستلمه إن استطاع أو يقبله، فإن لم يستطع يعني استلمه بيده وقبل يده، وإلا أشار إليه فقط. دعاء نعم الذي هو نعم هذا لا يثبت ثابت. الله نعم نعم. يقول شيخنا هذا الدعاء الذي ذكره المصنف غير ثابت، لكن الثابت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحينا بالسلام، هكذا أحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحينا ربنا بالسلام. قل هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند رؤية البيت. نعم جائز عند رؤية البيت الكعبة. يسأل شيخنا: استلام الحجر بالعصا وتقبيل العصا، هذا ثابت وجائز.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: وإلا استقبله وكبر وهلل وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في الصلاة. قال ثم يطوف 7 أشواط يرمل في 3 الأول ويمشي على هيئته في 4 الباقية ويستلم الحجر في كل شوط يفتتح به إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا. وليس استلام الركن اليماني سنة، لكن إن استلمه فحسن، أي فهو مستحب وليس بسنة عند أبي حنيفة خلافا لمحمد. ثم يصلي 2 ركعة في نهاية المطاف عند مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد، وركعة الطواف صلاة واجبة عند الحنفية خلافا لغيرهم.
أما استلام الركن اليماني فالراجح أنه سنة في كل شوط، وأما صلاة 2 ركعة فقال الحنفية واجبة والجمهور على أنهما سنة وهو الراجح. طبعا شيخنا لو أنا خرمت وقف على طول ما يهمكش.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن السنن خطبة الإمام في 3 مواضع: في اليوم 7 قبل يوم التروية ويوم عرفة، وفي اليوم 11 من ذي الحجة، وهي خطبة واحدة بعد صلاة الظهر، إلا خطبة عرفة فهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة.
أظنها خطبة واحدة، خطبة عرفة، خطبة عرفة خطبة واحدة وهي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما خطبة يوم 7 فليست واجبة للإمام، ولا خطبة يوم 11، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة يعلمهم المناسك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: وصفة الخطبة هي أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويكبر ويهلل ويعظ الناس، فيأمرهم بما أمرهم الله عز وجل، وينهاهم عما نهاهم الله عنه، ويعلمهم مناسك الحج من الوقوف بعرفة والإفاضة منها والوقوف بمزدلفة. ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفي الإمام القراءة فيهما بخلاف الجمعة والعيدين، فإنه يجهر فيهما بالقراءة، وذلك سواء المكي المحرم وغيره. ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات عقيب الصلاة، يقفون فيها حتى غروب الشمس، يكبرون ويهللون ويحمدون الله تعالى ويثنون عليه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون الله تعالى حوائجهم ويتضرعون إليه بالدعاء. ومن السنن البقاء في المزدلفة حتى يسفر ضوء النهار. ومنها المبيت بمنى ليلة 8 من ذي الحجة يوم عرفة، وأداء 5 صلوات فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكذلك المبيت بمنى ليلتين: ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام الرمي، ويكره أن يبيت في غير منى من أيام منى، فإن فعل لا شيء عليه ويكون مسيئا، لأن البيتوتة بمنى ليست واجبة بل هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية.
طبعا والراجح قول الجمهور أنها واجبة، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة أو الواجب، فالمبيت بمنى واجب على الراجح وهو قول الجمهور.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: والسنة أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر قبل الزوال ب7 حصيات مثل حصى الخذف، بوضع كل حصاة على السبابة والإبهام كأنه يخذف بها، وترمى الجمرات 3 بعد الزوال من اليوم 2 و3، ويكبر مع كل حصاة مبتدئ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسط، مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة ثم الكبرى جمرة العقبة، فإذا فرغ منها عند كل جمرة يقف عندها فيكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله تعالى حوائجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمي الجمار 3 أحببت أن أبين لكم السنة فيها. تصوروا أن هذه الجمار هي 3 أعمدة التي ترونها أمامكم الآن. الجمرة الأولى هذه هي الصغرى، والوسطى بعدها، والكبرى جهة مكة، إذن الجمرة الصغرى جهة منى، جهة منى، والوسطى بعدها، والصغرى وعفوا والكبرى جهة مكة. يوم العيد يأتي من المزدلفة إلى منى، أول ما يقابله من الجمار هي الصغرى فيتركها، والوسطى فيتركها، ثم يصل إلى الكبرى. يوم العيد لا يرمي إلا الكبرى. كيف يرميها؟ يجعل مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم لا يقف ولا يدعو عندها، هذا يوم العيد. أما الثلاثة أيام الأخرى، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلابد أن يرمي الجمار الثلاثة. يبدأ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى. كيف يرمي؟ انتبهوا إخواني كيف يرمي. إذا أراد أن يرمي على السنة كيف يرمي؟ يأتي إلى الجمرة الصغرى فيجعل مكة عن يمينه، ثم يرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، ثم يبتعد عن الزحام ويتجه إلى الكعبة ويدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، ثم يمشي إلى الجمرة الوسطى فيجعل مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات، ثم يبتعد عن الزحام ويدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة، ثم يمشي في نفس الاتجاه إلى الجمرة الكبرى فيجعل أيضا مكة عن يساره ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصى ولا يدعو عندها. إذن هيئة الرمي: عند الجمرة الصغرى يجعل مكة عن يمينه، أما الوسطى والكبرى فمكة تكون عن يساره. الدعاء يكون عند الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا دعاء عندها. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: قال المصنف جزاكم الله خير، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤخذ الجمار من مزدلفة أو من الطريق اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة أجزاه، وقد أساء لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم: ارمي ولا حرج مطلقا. وتقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة. ومن السنن التحصيب، وهو النزول بوادي المحصب أو الأبطح، وهو موضع بين منى ومكة عند مدخل مكة بين الجبلين إلى المقبرة المسماة بالحجون، ينزل بها ساعة فإنه ينزل بها ساعة ينزل به ساعة فإنه سنة، أحسن الله إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نزلوا بالأبطح. أعمال العمرة. وأما العمرة عند الحنفية فركنها الطواف، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وواجباتها اثنان: السعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. وسنتها أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف. المذهب الثاني مذهب المالكية: للحج أربع أركان وواجبات وسنن ومندوبات، والركن أو الفرض هو ما لا تحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به، والواجب ما يحرم تركه اختيارا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم. أركان الحج أربعة: أولا الإحرام، وهو النية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج كالتلبية والتوجه إلى الطريق، والأرجح أنه ينعقد بمجرد النية. ثانيا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وهو كما ذكر الأجهوري أفضل من الوقوف بعرفة لقربه من البيت وتبعيته للطواف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت المقصود بالحج. ثالثا الحضور بعرفة ليلة النحر، وهو ولو بالمرور بها إن علم أنه عرفة ونوى الحضور ونوى حضور الركن. رابعا طواف الإفاضة 7 أشواط بالبيت.
وهذا المذهب هو الراجح، أن أركان الحج 4: الإحرام بالنية، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة. هذا المذهب هو الراجح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان العمرة 3: إحرام من المواقيت أو من الحل، وطواف بالبيت 7، وسعي بين الصفا والمروة 7. وأما حلق الرأس فهو واجب ويكره تكرارها في العام الواحد.
وكذلك هذا المذهب هو الراجح، أن أركان العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي، والواجب هو الحلق أو التقصير. وأما مسألة التكرار فتكلم فيها شيخنا حفظه الله قبل ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا. وللإحرام واجبات وسنن، علما بأنه لا دم في ترك السنن. أما واجباته فهي التجرد من المخيط وكشف الرأس للذكر، والتلبية ووصلها بالإحرام، فمن تركها رأسا أو فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل فعليه دم. وسنن الإحرام: غسل متصل به، ولبس إزار وسطه، ورداء على كتفيه ونعلين في رجليه، فلو التحف برداء أو كساء أجزأ وخالف السنة. ويسن ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام، ويجزئ عنهما الفرض وفاته الأفضل. ويندب للراكب الإحرام إذا استوى على ظهر دابته، وللماشي إذا مشى. ويندب للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل بأن يقص أظفاره وشاربه، ويحلق عانته، وينتف شعر إبطه، ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل الحلق، ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم. ويندب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. ويندب تجديدها لتغير حال، كقيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط ويقظة من نوم أو غفلة، وخلف صلاة ولو نافلة، وعند ملاقات رفاق. وندب توسط في علو صوته فلا يسرها ولا يرفع صوته جدا. وندب توسط في تردادها فلا يترك حتى تفوته الشعيرة، ولا يوالي حتى يحق الضيف.
يقول شيخنا حفظه الله: في ندب التوسط في علو الصوت، السنة رفع الصوت بالتلبية، كنا نصرخ بها صراخا.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلبي المحرم من مكة في المكان الذي أحرم منه، سواء في المسجد أم في غيره، ويلبي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم المكي العام، ويلبي المعتمر من دون الميقات كالجعرانة إلى أن يصل لبيوت مكة. وواجب السعي أن يسعى بين طواف واجب كالقدوم والإفاضة، وأن يقدمه على الوقوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدوم، وإلا أخره عقب طواف الإفاضة. ويجب طواف القدوم بشروط 3: على المفرد أو القارن المحرم من الحل إذا لم يزاحمه الوقت وخشي فوات الحج لو اشتغل به، ولم يردف الحج على العمرة بحرم، أي لم ينوي الحج بعد الإحرام بالعمرة قبل الشروع في طوافها، ويعذر الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون في ترك طواف القدوم كما في حالة الخوف من فوات الحج. وواجب الطواف ركعتان بعد الفراغ منه، يقرأ فيهما ندبا بعد الفاتحة بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الثانية، وندب إيقاع الركعتين في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود والمشي لقادر عليه كالسعي، وإلا لزمه دم. وندب دعاء بعد تمام الطواف قبل الركعتين بالملتزم، حائط البيت بين الحجر الأسود وباب البيت، يضع صدره عليه ويفرش ذراعيه عليه ويدعو بما شاء، ويسمى الحطيم أيضا. وندب كثرة شرب ماء زمزم لأنه بركة بنية حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به. وسنن الطواف: أولا، تقبيل الحجر بلا صوت ندبا أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن زحمة، وإلا لمس باليد أو بالعود ووضع على الفم، ويندب أن يكبر مع كل تقبيل ونحوه. ثانيا، واستلام ركن اليماني أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فمه. ثالثا، ورمل ذكر ورمل ذكر ولو غير بالغ في الأشواط الثلاثة الأول فقط في غير زحمة لمن أحرم من الميقات، والرمل الإسراع في المشي دون الجري، وذلك في طواف القدوم وطواف العمرة. فإن لم يحرم من الميقات فيندب، وذلك في طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان. رابعا، الدعاء بما يجب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق بما يفتح عليه دون تحديد في ذلك. والأولى الدعاء بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبالمأثور مثل: اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.
معنى الرمل في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم هو أن يسرع في المشي، يعني إسراع بين الجري والمشي، حتى لو كان زحام يسرع في مكانه وهو يمشي رويدا رويدا. وأما يعني الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهو ثابت بين الركن اليمان وبين الحجر الأسود، يثبت هذا الدعاء بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، وما عدا ذلك فبما فتح الله عليك.
أحسن الله عليكم شيخنا.
يعني إن هو يرمل مكانه أو كده، في حاجة اسمها خطوة سريعة في المحل في المكان يعني كده. نعم، ما هو في هذا لا يمكن أن يرمل في هذا على قولك في هذا. يقول شيخنا يقول يعني كيف يسمى يرمل في هذا الزحام؟ نعم، لا يرمل.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسنن السعي أربعة. أولا، تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج له وبعد صلاة ركعتي الطواف. أحسن الله إليكم شيخنا. ثانيا، الصعود على الصفا والمروة، وتصعد المرأة إذا خلى الموضع من الرجال. ثالثا، الإسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرمل ودون الجري في الذهاب إلى المروة وفي العودة إلى الصفا. رابعا، الدعاء على الصفا والمروة سواء رقى أو لم يرقى، قام أو جلس. ومندوبة الطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم من دون الميقات من دون المواقيت كالتنعيم والجعران، وفي طواف الإفاضة إن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان، وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول. ومن
نعم.
السنة بعدما ينتهي من الطواف ويصلي ركعتين في المقام يرجع يستلم الحجر ثم يخرج إلى
يبقى يسن بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يصعد إلى الصف.
هذا إذا استطاع.
لا مستعان.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومندوبات الطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم من دون المواقيت كالتنعيم والجعرانة، وفي طواف الإفاضة إن لم يطف طواف القدوم العذر أو نسيان، وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول. ومندوبات السعي شروط الصلاة من طهارة وستر عورة، ووقوف على الصفا والمروة، والجلوس مكروه أو خلاف الأولى. وواجب الوقوف بعرفة طمأنينته أي استقرار بقدر الجلسة بين السجدتين، قائما أو جالسا أو راكبا، والركوب أفضل. وسنن الوقوف بعرفة: أولا، خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد نمرة يعلمهم الخطيب بهما بعد الحمد والشهادتين ما عليهم من المناسك قبل الأذان للظهر من جمع وقصر ورمي الجمار وطواف الإفاضة والتقاط الجمرات من المزدلفة والمبيت بها وصلاة الصبح فيها، والنفر إلى الوقوف بالمشعر الحرام إلى قرب طلوع الفجر، ثم السير لمنى لرمي جمرة العقبة والإسراع ببطن محسر ثم الحلقة والتقصير والذبح أو نحر الهدايا.
قلنا أن الراجح أن خطبة عرفة خطبة واحدة وليست خطبتان.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجمع بين الصلاتين جمع تقديم بين الظهر والعصر في نمرة، وقصرهما ما عدا أهل عرفة فيتمون. والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، وقصرهما إلا أهل مزدلفة فيتمون. والحاصل أن أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة يتمون الصلاة في محلهم ويقصر غيرهم. ومندوبات الوقوف بعرفة: أولا، الوقوف بجبل الرحمة.
شيخنا يقصد أهل عرفة الذين ليسوا في الحج يعني محرمين، يعني قل أهل عرفة وأهل لو مش من أهل عرفة يتم، يعني كانوا يقصد أنه إذا لم يكونوا مع الحجيج محرمين وليسوا أنهم محرمين خلاص هم مع أحسن الله إليكم.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومندوبات الوقوف بعرفة الوقوف بجبل الرحمة، مكان معلوم شرقي عرفة عند الصخرات العظام. ثانيا، الوقوف مع الناس لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول. ثالثا، الركوب حال الوقوف ثم القيام على القدمين إلا لتعب فيجلس. رابعا، الدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة والتضرع إلى الله عز وجل أي الخشوع والابتهال حتى الغروب لأنه أقرب للإجابة. أما الوقوف بمزدلفة فواجب بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء فيها من أكل أو شرب فإن لم ينزل فدم. ومندوباته: أولا، المبيت بها وارتحاله منها بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل أن تتعارف الوجوه. ثانيا، والوقوف بالمشعر الحرام محل يلي مزدلفة جهة منى للدعاء بالمغفرة وغيرها والثناء على الله للإسفار مستقبلا للبيت جهة المغرب لأن هذه الأماكن كلها شرقي مكة. ثالثا، والإسراع ببطن محسر واد بين المشعر الحرام ومنى بقدر رمية الحجر بالمقلاع من قوي. ومندوبات الرمي بمنى وما بعده: أولا، رمي العقبة ولو راكبا بمجرد الوصول لها أول يوم النحر من طلوع الشمس إلى الزوال بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة مثل حصى الخذف، ورمي غير العقبة إثر الزوال قبل صلاة الظهر متوضئا مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف هذا الترتيب لم يصح الرمي. ثانيا، مشي الرامي في غير جمرة العقبة يوم النحر. ثالثا، التكبير بأن يقول الله أكبر مع رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها، والوقوف على يسار الجمرة الوسطى والدعاء والثناء على الله مستقبلا القبلة قدر قراءة سورة البقرة إثر رمي الجمرتين الأولى والوسطى، والانصراف بعد جمرة العقبة لضيق محلها. رابعا تتابع الحصيات بالرمي فلا يفصل بينهما بشاغل من كلام أو غيره. خامسا التقاط الحصى بنفسه أو غيره من أي مكان إلا حصى العقبة فمن المزدلفة. سادسا ذبح الهدي والحلق قبل الزوال إن أمكن. سابعا تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح، أما التقصير بقدر الأمولة فللمرأة من جميع شعرها، ويجزئ الرجل إما قريبا من أصل الشعر أو من الأطراف بنحو الأنملة، ولا يجزئ حلق بعض شعر الرأس للذكر ولا تقصير البعض للأنثى. ثامنا التحصيب، نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب بطحاء خارج مكة، أي بطحاء خارج مكة ليصلي فيها 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتعجل فلا يندب له ذلك. فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة، ولا تسن صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام لأن الحاج لا عيد له. وما يقع الآن من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة فعلى غير مذهب المالكية. واجبان في رمي العقبة، والواجب تقديم رمي العقبة على الحلق لأنه إذا لم يرمها لم يحصل له تحلل، فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام. ويجب تقديم الرمي المذكور أيضا على طواف الإفاضة، فإن أخر الرمي عن الحلق أو على الإفاضة فعليه دم.
نعم. يقول شيخنا الذين لم يحجوا فعليهم صلاة العيد، أما يقصد إذا جاء الحاج ورمى وأدرك صلاة العيد فهو على خلاف مذهب المالكي، هذا يقصد بها الحجيج، أما المكي فعليه صلاة العيد.
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما تقديم الرمي على النحر وتقديم النحر أو الحلق على الإفاضة فليس بواجب بل مندوب. والحاصل أن الذي يفعل يوم النحر 4، الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة، الذي يفعل يوم النحر 4، الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة. ومندوبات طواف الإفاضة أن يفعل في ثوبي إحرامه، أن يفعل في ثوبي إحرامه ليكون جميع أركان الحج بهم، وأن يفعل عقب الحلق بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجته. المذهب الثالث مذهب الشافعية، أعمال الحج 3 أنواع: أركان وواجبات وسنن. أما الأركان فلا يتم الحج ولا يجزئ حتى يأتي بجميعها، ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو أتى بالأركان كلها، إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح الحج ولم يحصل التحلل الثاني. وكذا لو حلق شعرتين لم يتم حجه، ولا يحل حتى يحلق أو يقصر شعرة ثالثة، ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره، بل لا بد من فعلها. والطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها، بل لا تفوت ما دام حيا، ولا يختص الحلق بمنى والحرم بل يجوز في الوطن وغيره. والترتيب بين الأركان واجب، فيقدم الإحرام على جميعها والوقوف على طواف الإفاضة والحلق، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح، ويصح السعي بعد طواف القدوم، ولا يجب الترتيب بين الطواف والحلق. وأما الواجبات فمن ترك شيئا منها لزمه دم، ويصح الحج بدونه سواء تركها عمدا أو سهوا، لكن يأثم العامد. وأما السنن فمن تركها لا شيء عليه، لا إثم ولا دم ولا غيره، لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابها. أولا الأركان، أركان الحج 5: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وأركان العمرة
قلنا الراجح مذهب مالك رحمه الله أن أركان الحج 4 فقط، أما الحلق والتقصير فهو من الواجبات وليس من الأركان. يعني ده الأصل أنه يحلق الشعر كله. طيب لو مش هيحلق الشعر كله يبقى أقل ما يجزئ 3 شعرات جمع حتى يطلق عليه الحلق. في مذهب مالك. نعم الراجح يقول شيخنا لابد من بالنسبة للرجل حلق الرأس كله أو تقصير الرأس كله، والمرأة قيد ملة، هل يلزم استغراق المرأة لشعرها، استغراق المرأة لجميع شعرها من نهاية الشعر قيد ملة فقط؟
أحسن الله إليكم مشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان العمرة 4: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. ثانيا الواجبات: واجبات الحج 5، أولها الإحرام من الميقات الزماني والمكاني، فميقات الحج الزماني شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وميقات العمرة جميع السنة، فإن كل أجزاء العام وقت لإحرامها، والميقات المكاني للحج نفس مكة للمقيم بها مكيا كان أو آفاقيا أو غير المقيم، وأما غير المقيم فيحرم من أحد المواقيت 5 السابق ذكرها، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، وذات عرق لأهل الشام، وثانيها وأهل أهل المشرق، وثانيها رمي الجمار 3، يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة في كل يوم من أيام التشريق، ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر، وثالثها المبيت في المزدلفة، وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب لا سنة، رابعها المبيت بمنى، وهذا على الراجح في المذهب، خامسها طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان أو لا، طويلا كان السفر أو قصيرا، والقول بوجوبه هو الأظهر. ثالثا السنن: سنن الحج العامة 8 أو أكثر، وهي كل ما عدا الأركان والواجبات. أحدها الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج ثم من ميقاته، ثم يفرغ منه، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل وأفضل بقاعه كما بينا الجعران، ثم التنعيم، ثم الحديبية. ثانيها التلبية، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بغيرها، وتجوز الترجمة عنها بغير العربية مع القدرة على العربية على الأوجه، على الأوجه، على الأوجه، ويسن الإكثار منها في أثناء الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. ثالثها طواف القدوم للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة، أما المعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. رابعا ركعتا الطواف بعد الفراغ منه خلف المقام، يسر بالقراءة فيهما نهارا وأجهر بهما ليلا، فإذا لم يصليها خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره، رحمك الله. خامسا
السنة أن يصليها خلف المقام حتى ولو كان في المسجد، يعني يصلي ركعتين خلف المقام حتى ولو تأخر إلى أن يصليها في المسجد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسها التجرد عند إرادة الإحرام عند المخيط من الثياب وعند منسوجها ومعقودها ولو بعضو من أعضاء البدن، وعن غير الثياب من خف ونعل ساتر أصابع الرجلين بخلاف ما لا يستر ذلك، ثم لبس إزار ورداء أبيضين جديدين وإلا فنظيفين لخبر البسوا من ثيابكم البياض، وخبر أبي عوانة في صحيحه ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعليه. سادسها إلقاء الإمام 4 خطب: الأولى يوم 7 من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية يوم عرفات ببطن عرنة، وتحدث عادة في مسجد نمرة، والثالثة يوم النحر، والرابعة في اليوم 2 من أيام التشريق بعد صلاة الظهر، يعلمهم فيها جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويودعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا.
النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة خطب في وادي عرنة. ما هو وادي عرنة؟ وادي عرنة هذا، وادي عرنة هو وادي ليس من عرفات، وادي عرنة ليس من عرفات. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في وادي عرنة، وبعد ما خطب وصلى دخل إلى حدود عرفات وقال ارفعوا عن وادي عرنة. فالآن حينما صنعوا المسجد، مسجد نمرة في عرفات، وضعوا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فأصبح مقدمة المسجد كلها ليست من عرفات، ومؤخرة المسجد من عرفات، وعلموا ذلك بسجاد في المسجد. ولذلك نحن ننبه إخواننا الحجاج، من صلى في عرفات في مسجد نمر فليسارع إلى الصف الأول عند الصلاة، بعد ما تنتهي الصلاة يرجع إلى مؤخرة المسجد، لأن مقدمة المسجد ليست من عرفة.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر يعلمهم فيها جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويودعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير، ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. وكل هذه الخطب أفراد، أي خطبة واحدة وبعد صلاة الظهر، إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان قبل الصلاة. سابعا الاغتسال.
كما ذكر الشيخ أيمن حفظه الله أن خطبة عرفات خطبة واحدة وليست خطبتين على الراجح من كلام أهل العلم. نعم.
أحسن.
يعني جواز النفر، أتكلم ما معنى جواز النفر؟ النفر من عرفات يعني النزول من عرفات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن الغسل لأحد أمور سبعة. أولا للإحرام، فإن عجز مريد الإحرام عن الغسل لفقد الماء أو عدم قدرته عليه أو عدم قدرته على استعماله تيمم. الثاني والثالث ولدخول الحرم ولدخول مكة ولو حلالا. رابعا وللوقوف بعرفة والأفضل كونه بنمرة. خامسا وللوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام بعد فجر يوم النحر. سادسا ولكل يوم من أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمي لآثار وردت فيها، ولأنها مواضع اجتماع كغسل الجمعة ولدخول المدينة. ثامنها شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر والتضلع منه، واستقبال القبلة عند شربه، وأن يقول: اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة، اللهم فافعل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ويسن أن يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفس ثلاثا، وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره، وهناك سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج. قال المصنف: أولا سنن الإحرام، يسن الغسل له كما بينا، وتطيب البدن وكذا الثوب في الأصح، وأن تخضب المرأة يديها، وأن يصلي ركعتين للإحرام قبله اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الشيخان يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. والأفضل أن يحرم الشخص بمجرد التحرك بسير الدابة ونحوها إذا كان راكبا، وببدء المشي إذا كان ماشيا، والإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، وعند تغير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة. ويسن عند الشافعية استقبال القبلة عند بدء الإحرام، ويقول: اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي. ثانيا سنن الطواف أن يطوف ماشيا ولو امرأة اتباعا للسنة كما روى مسلم ويستلم أول طوافه وفي كل طوفة الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله ويضع جبهته عليه اتباعا للسنة كما روى الشيخان فإن عجز أشار إليه بيده ولا يستلم الركنين الشاميين وهما اللذان عند الحجر ولا يقبلهما لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ويستلم بيده الركن اليماني ولا يقبله لأنه لم ينقل. ويقول عند بدء الطواف مقابل الحجر بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول قبالة باب الكعبة اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار أي هذا الملتجئ المستعيذ بك من النار. ويقول بين الركنين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو في جميع طوافه بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من غير المأثور والقرآن أفضل الذكر. ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف يعقبه سعي بأن يسرع الطائف مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي من طوافه على هيئته لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت طواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وليقل أثناء الرمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويطبع الذكر ولو صبيا في الطواف والسعي على الصحيح اتباعا للسنة كما رواه أبو داود وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تطبع. ويوالي بين الطوافات السبع خروجا من خلاف من أوجبها فيكره التفريق بلا عذر. ومن الأعذار إقامة الجماعة وعروض حاجة لا بد منها ويكره قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو سنة راتبة ويقرب من البيت لشرفه ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل والقرب من البيت.
لا يكره قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة، الراجح أنه لا يكره إذا كان يطوف بالبيت وجاءت صلاة فريضة قطع الطواف وصلى مكانه وأكمل، وجاءت صلاة جنازة قطع الطواف وصلى الجنازة وأكمل.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى والقرب من البيت بلا رمل عند الزحمة أولى من البعد عنه، والرمل مع البعد أولى من القرب. ويصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم. يقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويجهر ليلا بهما. ويكثر من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء.
لم يثبت الجهر في ركعتي الطواف لا ليلا ولا نهارا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ويكثر من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء. وتسن النية في طواف النسك وتجب في طواف لم يشمله نسك وفي طواف الوداع. ثالثا سنن السعي، يسن أن يستلم السعي بيده الحجر الأسود بعد انتهاء الطواف وصلاته ركعتين وصلاة ركعتيه ثم يخرج من باب الصفا للسعي بين الصفا والمروة. ويستحب أن يركى الذكر على الصفا والمروة قدر قامة إنسان معتدل وأن يشاهد البيت لأنه صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى رأى البيت. فإذا رقى قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا ويعيد الذكر والدعاء السابقين ثانيا وثالثا. ويسن أن يمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر يسعى سعيا شديدا فوق الرمل في الوسط الذي بينهما بين الميلين الأخضرين. ويقول الذكر في عدوه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم.
كل هذه الأدعية المذكورة أسانيدها ضعيفة، إلا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الدعاء يقوله إذا صعد على المروة وإذا صعد على الصفا، يقول 3 مرات داعيا بين كل مرة ومرة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعا، سنن الوقوف بعرفة. يسن أن يخطب الإمام بعد زوال اليوم التاسع أي بعد الظهر خطبتين، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم اتباعا للسنة كما رواه مسلم. ويسن الوقوف إلى الغروب، والأفضل كونه بعد الغروب حتى تزول الصفرة قليلا. ويسن أن يذكر يذكر الحجاج الله تعالى ويدعوه، ويسن أن يذكر الحجاج الله تعالى ويدعوه، وأن يكثروا التهليل لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد البيهقي: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف السجع في الدعاء، ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظا أو كان من غير قصد له. ويسن قراءة القرآن، ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة، وقراءة سورة الإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة في يوم عرفة أعطي ما سأل. ويسن رفع،
طبعا هذا الحديث ضعيف.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف: ويسن رفع اليدين في الدعاء، وأن يقف مستقبل القبلة متطهرا، ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره. والأفضل للرجل أن يقف راكبا على الأظهر، ولا فضيلة في صعود جبل الرحمة. ومن أدعية عرفة المختارة،
تنبيه مهم جدا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى: لا فضيلة في صعود جبل الرحمة. بعض الناس يصعدون جبل الرحمة يوم عرفة يظنون أن هذا من السنة، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الرحمة ولم يصعد الجبل، فصعود الجبل ليس من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أدعية عرفة المختارة: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، ونور قلبي وقبري، واهدني وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
نعم، يستحب للمسلم في مواطن الدعاء أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما الحديث الذي استدل به المصنف: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، فهو حديث ضعيف. وبهذا أيها الأحباب الكرام ينتهي المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته على المذاهب الأربعة، وسوف نكمل أو نبدأ المجلس الثالث إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة. وأطلب من الإخوة الكرام أن يستريحوا بين الظهر والعصر ليتمكنوا من مواصلة طلب العلم إلى المغرب إن شاء الله. من أراد أن يتغدى في أي مطعم ويرجع ويستريح يستريح، ومن أراد أن يستريح في المسجد فليستريح إن شاء الله تعالى. ولقاؤنا بإذن الله بعد صلاة العصر مباشرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.